ودرب الدعاة الهدى طويل بهم يشرق الكون في فرحة ونبصر وجه الحياة الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة وأخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله لي ولكم أن يجعلنا جميعا ملقين ومتلقين متكلمين ومستمعين، أن يجعلنا من المعظمين شعيرة الكلمة وشعيرة استماعها، بأن نكون جميعا عالمين عاملين، وبأن نكون جميعا مستمعين متبعين. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسأل الله لي ولكم العلم النافع، وأعوذ به سبحانه من علم لا ينفع، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. مع هذه السلسلة التي تكلمت فيها مع حضراتكم في حلقات سابقة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا، وأن يتقبلها منا، وأن أكون موفقا بفضل ربي وتوفيقه، أن أكون موفقا في عرض الأزمات والمشكلات بموضوعية وإنصاف، وأن أكون موفقا في عرض العلاج والدواء لتلك الأزمات، لكي تكون صورة الدعوة صورة جميلة، صورة سليمة صحيحة، صورة جديرة أن تقود الأمة لخيري الدنيا والآخرة، وأن تسعد الأمة في أمور معاشها وفي أمور معادها، وأن ترتقي بالأمة إلى مستواها الرائد وإلى درجتها المنشودة في واقع الحياة، وأن تكون هذه الحلقات وتلك السلسلة جديرة بفضل الله وتوفيقه أن تسترد شخصية الأمة المسلوبة، وأن تستعيد كرامتها المفقودة، وأن تعيدها فعلا وحقا كما قال ربي سبحانه وتعالى: خير أمة أخرجت للناس. قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا نهمش من الدعوة، ولا نقلل من الدعوة، ولا نعزف عن جهود الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في واقع الأمة. فالدعوة هي الجديرة أن تحمي الأمة، وهي التي تتكفل بقيادة الأمة إلى ما فيه كل خير في أمور الدين والدنيا والآخرة وفي أمور المعاش والمعاد. فلا بد أن نضع الدعوة موضعها، وأن ننزلها منزلها، وأن نعطي الدعوة حقها، وأن نرفعها إلى درجتها المنشودة كي تكون المسيرة سليمة وكي تكون الصورة بفضل الله عز وجل صحيحة. مشاهدي الكرام، تكلمت فيما مضى عن مشكلة من المشكلات، وهي مشكلة الوصف المستنكر والسلوك المجمل، وذكرت أن هذه مشكلة موجودة في الواقع المعاصر، وفحواها بكل إيجاز أن ناسا يرتكبون مخالفات، وأن ناسا معروفون بقبائح ومنكرات، وأنهم اعتادوا ذلك، وكانت هذه المخالفات نظاما يوميا وسلوكا معاشا، ومع ذلك برروا ومرروا وجملوا ولم ينتبهوا إلى الوصف الشرعي الموضوع لهذا السلوك المخالف، ولا للحكم المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وجه هؤلاء بتلك الأوصاف استنكروها واستغربوها واستبعدوها، لأن أحوالهم طغت، ولأن شهواتهم علت، ولأن أهواءهم تمكنت وتحكمت، فصعب عليهم ترك أهوائهم ومغادرة شهواتهم، وركنوا إلى ما هم فيه. وعندما وجهت إليهم الأوصاف التي لم يذكرها الدعاء من عندهم ولم يأتوا بها من جيوبهم، إنما أتوا بها من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، إذا هم يستغربون ويستنكرون ويستبعدون. وسبحان ربي، إن العجب أن يفعل الإنسان السلوك المخالف ولا يستنكره ولا يستقبحه، بينما إذا عرض عليه ووجه إليه الوصف المناسب لهذا السلوك استنكره ورفضه وابتعد عنه، بل ربما تمادى وتطاول واتهم القائلين بهذا الوصف والمذكرين له بهذا الحكم بأنهم غلاة، وبأنهم متشددون، وبأنهم لا يسايرون الواقع ولا يعلمون العصر، وهم متقوقعون حول أنفسهم ومغيبون تماما عن حركة الحياة. وهذا اتهام ظالم، فالداعية الفقيه أعلم بالنص وأعلم بالعصر، أعلم بمقاصد الشريعة وأعلم بمتغيرات الحياة ومستجدات الدنيا، ولا يمكن لداعية فقيه على الإطلاق أن يجنح بعيدا عن واقعه وأن يكون مكتفيا فقط بذكر النصوص الشرعية دون إسقاطها على واقع الحياة وعلى حياة الفرد وحياة المجتمع. فإن الفقه كل الفقه أن تعلم النص وأن تفهمه وأن تسقط النص على العصر، وليست المصيبة وليست المشكلة في مجرد الجهل بالنص، فقد يجهل كثير النصوص والأحكام الشرعية، لكن مع هذه المشكلة الجهل بالعصر والجهل بالحياة والجهل بالمستجدات، وكذلك الجهل مع العلم بالنص ومع الحفظ للنص الجهل بفهمه. فالفهم كما قال الفقهاء أمر زائد على النص. الفهم أمر زائد على النص، وليس الداعية مجرد حافظ وناقل، إنما الداعية حافظ بفهم ووعي، وناقل بفقه وحكمة وقدرة وحنكة وفطنة. قال سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فكيف يا من يوجه له الوصف تتهم الدعاء بأنهم مغالون، وبأنهم مجاوزون الحدود، وبأنهم مغيبون؟ هذا افتراء. والله تعالى قال: وقد خاب من افترى. فلا تتهم داعية صادقا يريد أن يصف السلوك على ما هو عليه بأنه مغال أو بأنه متشدد، ليس هذا اتهاما في محله. ثم إنك بهذا تغرق نفسك وتهلك نفسك. قال الإمام الرازي رحمه الله: وليس أشد على الخليقة من التلبيس، ليس أشد على الخليقة من التلبيس. فلابد أن تصف الوصف السليم، وأن تحكم الحكم الدقيق، وأن تقول كلمتك بأمانة، ولا تجامل أحدا على حساب دينك ولا على حساب مبادئك وقيمك. قال سبحانه وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فلا يمرر السلوك ويبرر بتبريرات زائفة وتمريرات فارغة ودعاوى كاذبة، وإنما يلزمنا أن نصف الأمور كما هي، وأن نضع الأوصاف والأحكام المناسبة لها إصلاحا للناس وإصلاحا للحياة. وقد ذكرت مثالا، وهو مجيء مريض طبيبا. يأتي المريض الطبيب في كل مرة يشكو علة، ويدرك أن علته خفيفة وبسيطة، فيعامله الطبيب ويكلمه على حسب الظرف وعلى حسب الحال، وبالفعل يضع له الدواء المناسب لعلته، ويدرك المريض ذلك تماما، ويعلم أن علته ليست كبيرة وأن مرضه ليس شديدا، فيصف له الطبيب العلاج على حسب العلة، ويثق المريض في طبيبه، ويأخذ الدواء ويعافى بفضل الله عز وجل. لكن يأتي المريض طبيبه هذه المرة وعلته خطيرة ومرضه شديد، هل يتعامل الطبيب مع مريضه كما يتعامل معه في كل مرة، أم لا بد أن يغير المعاملة؟ وهل تغيير تلك المعاملة يعني أن الطبيب متحجر، وأن الطبيب قاس، وأن الطبيب نزعت منه الإنسانية ونزعت منه الرحمة؟ أبدا، إنما اقتضى الأمر واقتضى الظرف أن يكاشف الطبيب مريضه بحقيقة علته، وهذا عين الرحمة، وهذا أصل الإنسانية، كي ينتبه المريض ويعلم تماما أن أمره خطير، ويأخذ الدواء بكل جدية وبكل اهتمام فيشفى بفضل الله عز وجل. ما قيمة كلمات مريرة، نعم، وعبارات شديدة، وفي نهاية الأمر يشفى المريض ويعالج. لكن الطبيب لو كلم مريضه بكلمات عامة وعبارات مجاملة مات المريض، والسبب مجاملة الطبيب. نعم، الطبيب على عادته بإنسانيته وكذلك على عادته بإنسانيته عندما يكاشف مريضه بحقيقة علته. قبل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الحسن، هذا المشهد الإنساني أثار صحابيا لأنه لم يجد نفسه في هذا المشهد، فقال يا رسول الله، سيدنا الأقرع بن حابس، يا رسول الله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام هذا السلوك وأمام هذا الكلام؟ 10 من الأولاد لم يرق قلبك لهم ولم تقبل واحدا منهم. النبي صلى الله عليه وسلم كامل الإنسانية من إنسانيته في هذا الموقف يقول: وما أصنع لعبد نزع الله الرحمة من قلبه، وما أصنع لعبد نزع الله الرحمة من قلبه. إذن هذا الوصف الدقيق يناسب الحالة ويناسب الظرف. يا كرام، فلا يتهم، لا أقول ولا أعمم على الإطلاق، إنما ناس يقبلون بلا شك، وعندما يضع الدعاة أوصافا لسلوكيات يقبلونها، وعندما يضع الدعاة الصادقون أحكاما لممارسات منحرفة يقبلونها، لأنهم أهل إيمان وصدق وأهل رغبة في التغيير والتعديل والتحويل. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. فبعض بلا شك ولا جدال يتلقى الحكم بكل حب ويتلقى الوصف بكل رغبة، لأنه يعلم من حاله أنه ليس على الجادة وليس على السوية، وكذلك يريد فعلا وحقا أن يعدل وضعه وأن يغير شأنه، وكذلك هو يدرك تماما أنه ليس على السوية ومقتنع تماما أن ما يفعله أمر مخالف وما يمارسه أمر شنيع وفظيع، ويحتاج فعلا في هذا الوقت وفي هذا الظرف إلى من يصف له حاله وإلى من يصف له سلوكه حتى ينبهه وحتى يخرجه من هذا التيه، وحتى يمد أو حتى يعطيه حبل إنقاذ يخرجه من هذا المستنقع ومن تلك الورطة. لكن ناسا لا يقبلون، بل يتطاولون ويتهمون من يقول هذه الأوصاف كما ذكرت، بأنهم يتصفون بالغلو ويتصفون بالتشدد، وهذا ليس كما ذكرت موافقا للواقع، وهذا افتراء على الدعاء، وأيضا يا كرام ضد مصلحتهم هم، ويقف أمام مصلحتهم هم، فليس من مصلحتهم الكلمات العامة، وليس من مصلحتهم العبارات المنومة التي لا تعالج علة ولا تروي غلة ولا تداوي مرضا ولا تنقذ الإنسان مما هو فيه من مخاطر ومن هلك. فتكلمت مع هذا الأمر ومع هذا الوصف، والآن نتكلم في جانب آخر، وهو الإغراق في أوصاف الصلاح والإسراف في إعطاء الألقاب وذيوع ذلك وانتشاره بين الناس وفي المجتمع. فتجد بعضا يلقب بعضا بأوصاف جميلة، فهذا ذكي وهذا عبقري وهذا حكيم وهذا صالح وهذا تقي وهذا أمين وما شابه ذلك من الألقاب والأوصاف، وما أجملها وما أمس الحاجة إليها، ونفرح تماما عندما تكون هذه الأوصاف منتشرة وموجودة وذائعة وشائعة في المجتمع. معنى ذلك أن الدعاة قاموا بمهمتهم وبرأوا ذمتهم وأبلوا بلاء حسنا في خدمة دينهم وفي خدمة دعوتهم، وهذا هو المجتمع الأمين الذي شاعت فيه الأمانة، وهذا المجتمع الصالح الذي شاع فيه الصلاح، وهذا المجتمع المستقيم الذي شاعت فيه الاستقامة. معنى ذلك أن الدعاة أنجزوا، وأن الدعاة بذلوا، وأن الدعاة قدموا وأتقنوا وأحسنوا، ونتج عن هذا الإحسان والإتقان الصورة الصحيحة في المجتمع. لكن الواقع على خلاف ذلك، فتجد الإسراف في الألقاب وتجاوز الحدود والمبالغات، وهذا ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما نتعرف عليه بعد فاصل قليل، ونعود بعده بتوفيق الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل ما كنا فيه بحمد الله عز وجل. أسأل الله دائما وأبدا أن يصلنا بالدعوة، وأن يصلنا بالتوجيه، وأن يصلنا بدينه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشيع في المجتمعات الأوصاف والألقاب التي لا دليل عليها ولا برهان عليها من سلوك عملي ومن تطبيقات فعلية يراها الناس ويلمسونها في واقع الحياة. فنجد المجتمع الصالح نظريا، ونجد الناس الصالحين نظريا بمجرد الكلمات وبمجرد التعبيرات وبمجرد الكتابات وبمجرد المقالات وبمجرد الخطب والمواعظ البليغات. هذا هو الصلاح الموجود فقط، لكن الصلاح المطبق والتقوى المجسدة في واقع الحياة ليست موجودة فعلا وحقا في المجتمع، ولا في مجالاته، ولا في شؤونه، ولا في الدوائر المختلفة في واقع الحياة. ولا يغيب عنا هذا الضابط يا كرام، لا يغيب عنا هذا الضابط يا كرام، ودائما أؤكد عليه في كل ما نذكره من مشكلات وأزمات يا كرام. لا نعمم في حكم ولا نجمل في قول. قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كما أننا لسنا متشائمين على الإطلاق، ولا ننظر إلى الواقع نظرة سوداوية، ولا نقول على الإطلاق أن الواقع كله فساد، وأن الصورة كلها سواد، وأن الحياة ممتلئة بالآفات، وأنه لا يوجد بصيص من نور، ولا يوجد داع للتفاؤل. ليس هذا من ديننا أبدا، ليس هذا من ديننا ولا من دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أهلكهم أشدهم هلك، أو أهلكهم بكلمته هذه التي ليست من دين الله وليست من خطاب الدعوة الصحيح المستقى من كتاب الله ومن سنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. فكوننا نذكر عللا وأمراضا وآفات لا نعمم ولا نتشائم، إنما نذكر الواقع على ما هو عليه، وهذا في صالحنا جميعا، ملقين ومتلقين، كي ننهض بحالنا وكي نستنقذ أنفسنا من عذاب ربنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الأمر: يأتي على الناس زمان، يأتي على الناس زمان يقولون فيه: ما أظرف فلان، وما أجلد فلان، وما أعقل فلان. انظر أوصاف الناس وانظر حكم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. والحديث في صحيح مسلم. الناس يذكرون أنفسهم وبعضهم بهذه الأوصاف وتلك الألقاب: هذا ظريف، هذا جلد، هذا عاقل، هذا ذكي، هذا نبيه، هذا أمين، هذا كذا، هذا كذا. وانظر حكم النبي صلى الله عليه وسلم: وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. إذن هي مجرد كلمات، مجرد تعبيرات، ليست موجودة في الواقع وليست موجودة في السلوك. فكلمة صالح مثلا كلمة عظيمة جدا، كلمة يهابها الإنسان ولا تخرج من لسانه بسهولة وببساطة، إنما دائما وأبدا يفكر الإنسان طويلا ويتمهل ويتريث حتى يحكم على غيره بالصلاح، وحتى يذكر غيره بالخير. لأن لماذا؟ 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 لأنك بهذا تقنن لمفاسد وتضيع من قيمة الفضيلة ومن قيمة المبادئ، وكذلك تجعل المبادئ أضحوكة، تجعل المبادئ أضحوكة يدعيها أي أحد وتلبسها أي أحد. غير الصادق تقول إنه صادق، يعيش غير الصادق في هذا الجو ويقول أنا صادق لأن فلانا لقبني بذلك. غير الأمين يتصور أنه أمين لأنك لقبته بالأمانة، فيعيش في هذا الوهم وفي هذا الخيال، فيكون بذلك قد انتهك قيمة الأمانة وابتذلها وميعها وضيعها، وقد شاركته في ذلك لأنك الذي لقبته ولأنك الذي وصفته. إذن يفكر الإنسان طويلا نعم، ويقف مع نفسه طويلا نعم، كي لا تضيع القيمة ولا تبتذل المعاني ولا تهدر المبادئ ولا يتلعب بالمبادئ كل الناس أو أهل اللعب وأهل اللهو. فدين الله ليس لعبا، والأحكام ليست لعبا، والأوصاف ليست لعبا، إنما لا بد من الجدية ولا بد من وضع الأوصاف الصحيحة في أهلها الجديرين بها والمستحقين لها. سيدنا عمر رضي الله عنه أراد أن يولي أحد الناس إحدى الولايات، فسأل عنه، فقال المسؤول: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. هذا نموذج في وصف إنسان بالصلاح موجود في المجتمع، لا يفكر لا يبحث، يقول صالح، إنه جدير بذلك، يستحق ذلك. على أي شيء بنيت؟ وبأي شيء حكمت؟ وما الدلائل الموجودة عندك كي تقول ذلك؟ هل هو مجرد كلام؟ وإن كلمك غيرك بذلك لابد أن تكون واعيا، أنت يا سائل، أنت يا باحث، فلا تقبل أي قول ولا تقبل أي كلام يقال لك، إنما دقق وفتش وابحث واستقبل ما يستقبل وارفض ما يرفض. إن هناك كلاما يقبل فاقبله، وإن هناك كلاما يرفض فارفض، ولا تقبل أي كلام ولا تقبل أي وصف دون تدقيق ودون تمحيص. وهذا ما قام به سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هل صاحبته في سفر؟ سرت معه وصاحبته في سفر طويل كي تعلم خلقه وتعلم أدبه وتعلم معاملته؟ وما سمي السفر سفرا إلا أنه يسفر يظهر حقائق الرجال، وكثير يعلم ذلك، يعلم خلق إنسان بعينه عندما سافر معه وعندما قابله في دولة بعينها، فعلم خلقه وعلم سلوكه، ويستطيع أن يحكم عليه بالخلق الحسن أو بالخلق السيء، أو يقول: عشت مع فلان طويلا ومدة طويلة من الزمان في بلدي، لكن عندما سافرت معه علمته وعرفت شخصيته وعلمت خلقه إن كان جدا أو إن كان هازلا، هل سافرت؟ سافرت معه. فقال الرجل لا. قال هل عاملته بالدينار والدرهم؟ عاملته بالدينار والدرهم، بعت اشتريت أعطيته مالا، أعطاك مالا، تعاملت معه تجاريا حتى تعلم خلقه وأدبه وحتى تعلم أمانته وصدقه وحتى تعلم حرصه على الحلال الزلال وعلى الطيب، أو حتى تعلم هل هو متجرئ على الحرام ولا يبالي بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. وإن ناسا يفصلون فعلا في الواقع المعاصر بين عباداتهم وبين معاملتهم، فهذا شأن وذاك شأن، وهذه نقرة وتلك نقرة. نعم يصلي ويصوم ويزكي، بل يحج بيت الله كل سنة، بل يعتمر مرة ومرتين كل سنة، ويقال له يا فلان يا حاج، يا فلان يا من تكثر في العمرة، ومعروف بين الناس بذلك، لكن لا يبالي بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. هل اختزل هذا الإنسان التقوى والصلاح في مراسم في أشكال؟ هل اختصر التدين في حجة أو في عمرة دون أن يبالي بعد ذلك كيف حصل على المال، دون أن يبالي ماذا دخل جيبه وماذا دخل بطنه، وهل تنفع أصلا له عبادة مع تساهله ومع تنازله ومع جرأته على أكل الحرام؟ هل تنفع له عبادة أصلا؟ فهذا الجسم الذي يؤدي العبادة نما ونبت من سحت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فصلاتك وصيامك قام بها جسم بني من سحت، وما بني على باطل فهو باطل. فسيدنا عمر رضي الله عنه يقول هل عاملته بالدينار والدرهم؟ فقال الرجل لا. فقال سيدنا عمر هل جاورته؟ أنت جار له، تراه في مدخله في مخرجه، تعلم عن قرب حاله وخلقه وسلوكه، فجار الرجل أعرف الناس به. وقد يخفي الرجل حاله عن البعيدين، لكن جاره لا يغيب عنه حاله. فقال الرجل لا. فماذا قال سيدنا عمر رضي الله عنه؟ وما أحوجنا إلى منهج سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قبول الصلاح ورده، وفي قبول الوصف ورده، ما أحوجنا إلى منهج سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الزمان في تمحيص الأحكام وتفنيدها كي لا تضيع القيم، وكي لا تميع المبادئ، وكي لا تهدر المثل والفضائل. فسيدنا عمر رضي الله عنه يقول للرجل لعلك رأيته في المسجد يرفع رأسه طارة ويخفضها أخرى. قال نعم يا أمير المؤمنين، نعم حكمت بالصلاح من أجل ذلك، رأيته يصلي ويدخل المسجد ويخرج من المسجد فحكمت له بالصلاح. فقال سيدنا عمر إنك لا تعرفه، إنك لا تعرفه. ثم قال ايتوني بمن يعرفه. من يعرفه هنا بمعنى أنه سافر معه، خالطه، علم معاملته، جاوره، لمس خلقه وسلوكه وأدبه. هذا من يعرفه، لكن مجرد أن تراه يدخل المسجد ويخرج من المسجد وتحكم له بالصلاح، هذا صلاح جزئي، هذا صلاح جانبي، لا يكون حكما عاما على الإنسان. إنما نحكم بما نراه، نعم يدخل المسجد ويخرج من المسجد نحكم بالصلاح على حسب ما رأينا، لكن لا يكون هذا أصلا في الحكم، وكذلك لا يكون معيارا وحيدا للحكم بالصلاح لإنسان بعينه. وهنا يجرنا الأمر إلى بيان عدم تقدير الصلاة في واقع الناس، وعدم تعظيم هذه الشعيرة في واقع الناس. فلو أدى المسلمون الصلاة حقا وفعلا، والله الذي لا إله غيره، ما كان هذا حالهم وما كان هذا واقعهم. فنحن نعاني من مضيعين أصلا للصلاة، كما قال سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فقطاع ليس قليلا، والله ليس قليلا في مجتمع المسلمين يضيع الصلاة، لا يعرف لبيت الله بابا. وأعرف نفرا منهم إذا ذهب إلى المسجد يقول: أنا ذاهب إلى دورة المياه. اسم المسجد أصلا ساقط من باله، ساقط من تفكيره، ساقط من ذاكرته، إنما هو يقول: أذهب فقط إلى دورة المياه يقضي الحاجة. ومن الناس من يذهب إلى المسجد مرة واحدة في حياته كلها، من الناس من يذهب إلى المسجد مرة واحدة في حياته كلها لا ليصلي، إنما ليصلى عليه. فهذه مشكلة موجودة في المجتمع. في مقابلها أيضا مشكلة نفر يصلي لكن لا يعمل بالصلاة ولا يتبع الصلاة بالأخلاقيات والآداب والمعاملات الحسنة في واقع الحياة، فيستجلب بهذا التناقض ذم الصلاة عند من يجمع ويدمج المسائل ببعضها، وعند هؤلاء الذين لا يتصفون بالموضوعية ولا يفرقون بين إنسان فاقد الحس وفاقد التصور لحقيقة العبادة، وبين العبادة نفسها. فالعبادة سليمة صحيحة قوية جديرة أن تصلح النفوس وأن تصلح الحياة وأن تصلح المجتمعات. فالعيب ليس في الصلاة، إنما العيب في من ابتذلها ولم يعطها حقها ولم يرتقي إلى درجتها في العلم والعمل والفهم والتطبيق والسلوك. فناس يصلون لكن لا يعملون بمقتضى صلاتهم، ولا يعملون بمقتضى دخولهم وخروجهم من بيت الله عز وجل. فبيوت الله ليست بالجدران والبنيان، إنما بيوت الله بالرجال. بيوت الله ليست بالجدران ولا بالبنيان، إنما بيوت الله بالرجال. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا كرام، كلمة الصلاح كلمة عظيمة، كلمة جليلة، ينبغي أن تبنى على أدلة ملموسة وعلى براهين عملية وعلى سلوكيات حية، وليست على مجرد أشكال ولا مجرد أمور جانبية أو جزئية أو على طقوس بعينها يؤديها بعض الناس. إنما الصلاح كلمة شاملة، كلمة كاملة، لا تشيع في المجتمع دون أدلة ودون براهين. ما أجمل أن تشيع مع الأدلة والبراهين ومع تصديق المجتمع لها سلوكا وعملا وفعلا. أسأل الله أن يرزقنا الصلاح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفساد بكل صوره، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. أسأل الله أن يرحم آباءنا وأمهاتنا ومربينا وأصحاب الفضل علينا، وأن ييسر لنا ولكم كل عسير، وأن يذلل لنا ولكم كل صعب، وأن يحفظ إيماننا في قلوبنا، وأن يزيدنا جميعا إيمانا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهدى طويل، بهم يشرق الكون في فرحة، ونبصر وجه الحياة.